رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عموم البقرة: وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين ووصف حال أهل الهدى ثم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الكلام الذي نقل من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى شرح مفصل، وكنت أريد أن أشرحه فقرة فقرة ولكن لم أجد وقت لهذا. أقول هذا تنشيطا للإخوة الذين عندهم نشاط بمثل هذا، ممكن أن نستثمر أعمارنا في أفضل ما يمكن أن يستثمر. هذا نقل واحد من هنا إلى نهاية الفقرة في تلخيص لمضامين سورة البقرة، وهذا التلخيص يحتاج إلى شرح، فلو أحد إخواننا يشرحه فقرة فقرة ويذكر الآيات، بداية الآيات التي يشير إليها شيخ الإسلام ونهاية الآيات التي يشير إليها، ويوشح أيضا ما يفكره بشيء من التوضيح، لكان عملا جليلا، ويصلح أن ينشر أيضا كما قال، لأن مثل هذه الأمور يستفيد منها طلاب العلم أعظم فائدة. والشيخ الإسلام يرمي هذه الفوائد وهو قد يكون في الطريق وقد يكون في درس، وما أظن أنه كان يظن أن من قرائه من هو من أمثالنا يستغلق عليهم ما يكون من أسهل ما يكون عنده. فعلى كل حال يكفينا أن نمر عليه بشيء من التدبر، أما الشرح فكما اقترحته عليكم على كل من يسمع كلامي. تفضل.
قال رحمه الله: ووصف حال أهل الهدى ثم الكافرين ثم المنافقين، فهذه جمل خبرية، ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناس إلى عبادته وحده، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج الثمار رزقا للعباد، ثم قرر الرسالة وذكر الوعد.
يعني مثل هذا الذي يشير إليه، يعني أنا أريد أن يكون الشرح فقرة فقرة، مثلا ثم قرر الرسالة وذكر الوعد والوعيد، كل هذا يذكر الآيات تحت الفقرة. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الوعد والوعيد، ثم ذكر مبدأ النبوة والهدى وما بثه في العالم من الخلق والأمر، ثم ذكر تعليم آدم الأسماء واسجاد الملائكة له لما شرفه من العلم، فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقص جنس دعوة الأنبياء، ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم.
يعني ما ذكره شيخ الإسلام في هذا التلخيص والله ما ليس عندي تعبير يكون دقيق لبيان عظمة ما يذكره، ولكن الذين يقرؤون في التفسير وهم متخصصون فيه يعرفون كيف أن هذه الجمل تفتح لهم آفاقا في التفسير لا يجدونها في التفاسير التي تفسر آية آية، هذا الربط من أعظم ما يكون. نعم.
قال رحمه الله: ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم، وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر آدم الذي هو أول وموسى الذي هو نظيره، وهما اللذان احتجا، وموسى قتل نفسا فغفر له وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه، وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوه ممن يقر بجنس النبوات ولا يجب اتباع ما جاءوا به وقد يتأولون أخبار الأنبياء. وفيها رد على أهل الكتاب ما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته، وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر، وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم، وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا
لن يعني يرضوا. وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر، هذه الآن عندنا صفحة ونص لخصها في هذه الجملة، خلاصتها كيف أنكم تذهبون إلى هذه الخرافات والأساطير التي لا ختام لها، بينما لما يأتيكم الحق عندكم شبه تظهرونها أمام الحق، أما الأساطير فتستسلمون لها. قصة سليمان عليه السلام وما ذكر من السحر يعني لخصها شيخ الإسلام بهذه. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم، فذكر إبراهيم الذي هو إمام وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم، وذكر استقباله وقرر ذلك، فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم، ولهذا يقال أهل القبلة، كما يقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وذكر من المناسك.
نعم.
وذكر من المناسك ما يختص بالمكان، وذلك
من هنا إلى تقريبا إلى نهاية الصفحة اللاحقة، يذكر شيخ الإسلام تقسيما للعبادات بالنظر إلى الزمان والمكان، كيف أن هناك عبادات خاصة بالزمان وعبادات خاصة بالمكان وعبادات مشتركة بينهما. وهذه الفقرة بالذات هي أنا أتمنى أن تشرح، حتى ولو لم يشرح كلام الشيخ الإسلام كله، هذه الفقرة بالذات، الفقرة التي تتعلق بتقسيم العبادات والنظر إلى العبادات من زاوية جديدة، ليست هي جديدة، جديدة علينا النظر إلى العبادات من زاوية ارتباطها بالزمان والمكان، وكيف أن أمورا كثيرة تنتظمها هذه الأمور إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية. نعم.
قال رحمه الله: وذكر من المناسك ما يختص بالمكان، وذلك أن الحج له مكان وزمان، والعمرة لها مكان فقط، والعكوف والركوع والسجود شرع فيه، ولا يتقيد به لا بمكان ولا بزمان، لكن الصلاة تتقيد باستقباله. فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة من العكوف والصلاة والطواف والعمرة والحج، والطواف يختص بالمكان فقط، ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين، وأنه لا جناح فيه جوابا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمنى، وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بهما. وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت بل وبالقلوب والأبدان والأموال بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما، وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر.
يعني في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وبعد ذلك: وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. نعم.
قال رحمه الله: لأن ذلك من تمام أمر البيت، لأن أهل الملل لا يخالفون فيه، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. وذكر الصبر وذكر الصبر على المشروع والمقدور، وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين، فإن أعطيت ما لم تعطى الأمم قبلها، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت، ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله.
سبحان الله، سبحان الله. يعني يقول: ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله عز وجل. نعم.
سؤال: قال: فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع، وكذلك الحج في الأصح كما قال: الحج من سبيل الله. وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لأهل لكاتب العلم، ثم ذكر أنه لا يقبل دينا غير ذلك. ففي أولها فلا تجعلوا لله أندادا، وفي أثنائها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فالأول نهي عام والثاني نهي خاص، وذكرها بعد البيت لينتهي عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك.
إيه، ذكرها هنا بعد البيت ليبين أن الذي يقصد البيت ويحجه ويذهب إليه يذهب إلى هناك، لتحقيق التوحيد. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ووحد نفسه قبل ذلك، وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات، ثم ذكر الحلال والحرام، وأطلق الأمر في المطاعم لأن الرسول بعث بالحنيفية وشعارها وهو البيت، وذكر سماحتها في الأحوال المباحة وفي الدماء بما شرعه من القصص.
وما شرعه من القصاص
ومن أخذ الدية. ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان، فذكر الوصية المتعلقة بالموت، ثم الصيام المتعلق برمضان.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. نعم. هذا قبل الصيام، قبل الصيام مباشرة. يعني علاقة هذه الآية بالصيام أنهما يتعلقان بالزمان. نعم.
قال رحمه الله: ثم الصيام المتعلق برمضان وما يتصل به من الاعتكاف، ذكروا في عبادات المكان وعبادات الزمان، فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابا أو وجوبا، بوقت الصيام ووسطه أولا بين الطواف والصلاة، لأن الطواف
ووسطه أولا.
أحسن
الله. لما ذكر هناك إن الصفا والمروة من شعائر الله، لما ذكر هناك. نعم.
ووسطه أولا بين الطواف والصلاة، لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام والصلاة تشرع في جميع الأرض والعكوف بينهما. ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل، وأخبر أن المحرم نوعان: نوع لعينه كالميتة، ونوع لكسبه كالربا والمغصوب. فأتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت لتحريمه لعينه. وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل، ولهذا أتبعه بقولك عن الأهلة الآية، وهي أعلام العبادات الزمنية، وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم، وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن. فكان هذا أيضا في أن الحج مؤقت بالزمان كأنه مؤقت بالبيت المكاني، ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان، مع أن المكان من تمام الحج والعمرة.
يعني من هنا بدأت العبادات التي تتعلق بالزمان. نعم. وذكر فيها ما كان لها علاقة أيضا بالمكان. نعم.
قال رحمه الله: وذكر المحصر، وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق، وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل، ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطء، فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه. وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان، فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وحتى لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام وهو الأفقي، فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفه بسقوط أحد السفرين.
السفر للعمرة وسفر للحج، وكان المفروض أن يستمر بعدما عقد السفر، يستمر إلى نهاية الحج، إلا أنه سمح له، هذا بالنسبة للأفاقي، سمح له بعد أن ينتهي من العمرة أن يترفع تخفيفا. نعم.
فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفه بسقوط أحد السفرين عنه، أما الذي هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج.
نعم.
ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات، وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة، فإن هذا مختص بزمان ومكان، ولهذا قال: فمن فرض فيهن الحج، ولم يقل والعمرة، لأنها تفرض في كل وقت. ولا ريب أن السنة السنة أن السنة ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره، ومن فرض قبله خالف السنة، فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر.
يعني الذي فرض الحج قبل أشهره له حالتان: الحالة الأولى فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر، النذر ليس لازما على الرجل، الناذر يلزم نفسه بما هو بما ليس بلازم، وهكذا يقال له: ما دام ورطت نفسك وحرمت استمر في ذلك. إلى هذا قول. نعم،
أحسن الله عليك. قال: فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر إذ ليس فيه نقض للمشروع.
أظن هذا نقص وليس نقض، لأن المشروع يبدأ بعد بداية أشهر الحج، وهذا ليس فيه نقص بل فيه زيادة. في هذه الحالة يلزم بما التزم جزاء له. نعم.
قال رحمه الله: وليس كمن صلى قبل الوقت، وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا، وهذان قولان.
إن يتحول إلى العمرة. نعم.
قال: ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره وقضاؤها، والله أعلم، قضاء التفث والإحلال، ولهذا قال بعد ذلك: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا أيضا من العبادات الزمانية المكانية، وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمال ومع الصلوات، ودل على أنه مكان بقوله: فمن تعجل في يومين الآية، وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان، ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال أيام منى، وإلى عملها فيقال أيام التشريع، كما يقال ليلة جمع وليلة مزدلفة وليلة عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم العيد ويوم
كيف الكبر. عندك وليلة مزدلفة
ويوم عرفة.
نعم.
ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم العيد ويوم الجمعة، فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال، إذ الزمان تابع للحركة والحركة تابعة للمكان. فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه وموضع ذكر
في البداية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
صلى الله عليه. وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه، وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام. والمقاصة في الشهر الحرام، لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان، ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيتا للناس والحج. وذكر أن البر ليس أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتي إلا من ظهره، فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتا للحج شرع مثل هذا، وإنما تضمن شرع التقوى. ثم ذكر بعد ذلك
يعني كل هذا شرع لتحقيق شيء، فما الذي تحققونه لما تأتون إلى بيوتكم من ظهورها؟ نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله: ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك، ثم ختم بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين، والحمد لله رب العالمين.
كلام عظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قلت في بدايتي الحديث عن تلخيص السور، أن بدون مبالغة إذا أجد كلام للشيخ الإسلام في تلخيص سورة من السور هذا يغنيني عن، وأقول سبحان الله، الله عز وجل هو الذي يهب من يشاء ما شاء، هذه هبة من الله عز وجل. يعني النظر إلى هذه المواضيع الموضوعات بهذا الشكل وارتباط هذه المسائل بعضها ببعض، هذا لا يستخرجه إلا من كان على هذا المستوى من العلم. ما يتعلق بالتناسب السور وبالتناسب وتناسب الآيات، أنظار العلماء فيها مختلفة، وبعضهم يعجز عن استخراج المناسبات ويقول أصلا هذه نزلت في أسمان متفرقة كما ذكر شيخ الإسلام في البداية عن سورة البقرة، أن بعضها نزلت في بداية العهد المدني، وبعضها نزلت في وسطه، وبعضها نزلت في أواخره. ولكن أمثال شيخ الإسلام لما ينظرون إلى هذه النصوص يستخرجون هذه الفوائد. ولازلت أقول للإخوة، لو أن أحدا يقوم بشرح هذه الجملة لا استفاد وأفاد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى ألف لام ميم، ومن هذا أيضا ما ذكره في التفسير أن الله لما أنزل ألف لام ميم قال بعض اليهود بقاء هذه الملة 31، فلما أنزل بعد ذلك ألف لام راء وألف لام ميم قالوا خلط علينا.
هذا أصلا في عقولكم خلط. نعم.
قال رحمه الله وفي فضل ألف لام ميم، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال رحمه الله في معنى الغيب في الآية قال تعالى،
هذا حديث.
قال رحمه الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والجنة والنار. فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب، فإن وصف الرسالة هو من الغيب، وتفصيل ذلك هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال شيخ الإسلام مبينا العلاقة بين الفلاح والزكاة كما وصفهم في أول سورة البقرة فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآيات، وقال قد أفلح من زكاها، فإذا كان قد أخبر أن هؤلاء مفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح، دل ذلك على أن الزكاة تنتظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة. وقوله ألف ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وقوله فلا تزكوا أنفسهم هو أعلم بمن اتقى، فالتزكية من العباد لأنفسهم هي أخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك لا نفس جعلها زاكية. وفي تفسير معنى مفلحون قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فإنه الهدى ضد الضلالة والفلاح ضد الشقاء. وقد قال من قال من السلف المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وفي تفسير معنى الغيب قال ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه أمر بضرب حاقف فقال
مرة
أحسن الله عليك، وفي الحديث أنه مر بضرب حاقف فقال
أنه مر بضرب حاقف فقال
لا يريبه أحد، فكما أن اليقين
لا أحد يوقظه.
صلى الله عليه. قال رحمه الله فكما أن اليقين ضمن فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب. فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه.
ويرى شيخ الإسلام طبعا هذه الفقرة من رسالته التي في أصول التفسير، يرى شيخ الإسلام أنه لا ترادف في الألفاظ، وأن كلما يشرح به لفظ بلفظ فهذا تقريب وليس تحقيق، وذكر هذا المثال لا ريب يفسر بلا شك، مع أن الريب فيه معاني لا توجد في الشك. الريب الشك الذي هنا يكون قد وصل بصاحبه إلى الحركة والاضطراب، وهذا لا يكون إلا بعد استفهال الشك. فيقول شيخ الإسلام هذا تقريب وليس تحقيق. نعم. وذكر أمثلة أخرى أيضا في الرسالة. نعم.
قال رحمه الله: وفي تفسير معنى هدى قال: هدى للمتقين، وذلك أن هدى بمعنى دل، وأرشد قد يكون بالقوة فهذا مشترك، وقد يكون بالفعل فهذا مختص. فما تقول؟
الإرشاد بالقوة أن ترشد وتدل، أما الإرشاد بالفعل فهو أن يقبل الإرشاد. فبالقوة وبالفعل هذه مصطلحات منطقية. زيد كاتب أي بإمكانه أن يكتب فهو كاتب بالقوة، فلان كاتب لما يكتب وتقول كاتب هذا كاتب بالفعل، كاتب بالقوة أي يستطيع، بالفعل أي يمارس. نعم.
قال رحمه الله: كما تقول علمته فتعلم، وعلمته فما تعلم، وكذلك هديته.
علمته فتعلم هنا بالفعل، علمته فما تعلم هنا بالقوة، علمته ولكنه لم يستفد.
وكذلك هديته فاهتدى، وهديته فما اهتدى، فالأول مختص بالمؤمنين والثاني مشترك.
أي لأن في أمران، الذي يختص بالمؤمنين في أمران: الدلالة والتوفيق. نعم.
قال رحمه الله: وليس تعليمه وهداه كتعليم البشر بعضهم بعضا، فإن المعلم يقول والمتعلم يتعلم بأسباب لا يقدر عليها المعلم، والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علمه، ولهذا يطلب منه ذلك فيقال اهدنا الصراط المستقيم، ولا يقال ذلك للبشر فإنهم لا يقدرون عليه. ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره وأن يحبب إليه الإيمان والعمل الصالح، ولا يطلب هذا من غير الله. وقال رحمه الله: ومن هذا الباب قوله تعالى: هدى للمتقين، وقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر. فالمراد به الهدي التام المستلزم لحصول الاهتداء، وهو المطلوب في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك الإنذار التام المستلزم خشية المنذر وحذره.
سبق الخلاف في الهداية المطلوبة هنا عند المتزلة، هداية دلالة فقط. نعم. والشيخ الإسلام يبين أنه هداية الدلالة والتوفيق. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الإنذار التام المستلزم خشية المنذر وحذره مما أنذر به من العذاب، وهذا بخلاف قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالمراد به البيان والإرشاد المقتضي للاهتداء، وإن كان موقوفا على شروط وله موانع.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم الله خير.